كوسمو، الصوت العربي من إذاعة الكون مع هارون السويس.
سيدتي وسادتي، أسعدتم مساء وأهلا وسهلا بكم جميعا أينما كنتم مستمعي الصوت العربي. معكم في الاستوديو هارون سويس. في برنامج اليوم نتطرق إلى بعض أقوال الصحافة العربية، نشرة خاصة بالوافدين الجدد والجالية الأردنية تكرم السيد محمد يوسف العمري وفرقة من الفرات إلى الرعين لتعلم موسيقى العزف على العود. أما الآن فنأتي سيداتي وسادتي إلى بعض أقوال الصحافة العربية مع الزميلة سمية بن ذياب.
تنوعت مواضيع وعناوين الصحف العربية، حيث تناولت عدة ملفات وقضايا عربية ودولية، من بينها دخول حزمة العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، حيث عنونت صحيفة الشرق الأوسط: العقوبات تدخل حيز التنفيذ وطهران تتوعد بمقاومتها. قائد الحرس الإيراني: ثلاث مناصب أساسية في العراق ضمن معسكرنا، تضيف الصحيفة. صحيفة العرب تطلعنا في أبرز العناوين: تغييرات في طاقات الإنتاج ومعدلاته في الخليج استعدادا للعقوبات على إيران. الصحيفة قالت: الإمارات تضخ استثمارات طويلة الأمد لزيادة إنتاج النفط، والغرب يتحكم بعوائد تصدير النفط الإيراني رغم نظام الإعفاءات. صحيفة الزمن العراقية ذكرت على الصفحة الأولى انطلاق العقوبات الأمريكية على إيران والسعودية تتعهد سد نقص النفط. أما الحياة اللندنية وفي سياق آخر جاء فيها: إيران تستبعد بقاءها طويلا في سوريا. إلى صحيفة القدس العربي، وفي شأن آخر تكشف نقلا عن تقارير عبرية تقول: نتنياهو يخطط لزيارة دولة خليجية ثانية يرجح أن تكون البحرين. الصحف اللبنانية ركزت على الملف الحكومي وسط اتصالات تنتظر عودة الرئيس المكلف مع عدم إقفال باب الحلول. الأخبار جاء فيها: الحريري يعتكف في باريس وأبواب الحل غير موصدة. أما اللواء تعلق: عودة الحريري تأخرت وأزمة التأليف مفتوحة. باسيل يلمح إلى حل العقدة السنية من حسابه، والعتمة تزحف مع استمرار عدم تمويل الفيول، توضح الصحيفة. صحيفة النهار كتبت تحت عنوان: الحكومة تواجه بطاقات حمراء ومعركة أحجام، وهنا أوضحت أنه فيما بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران يواكبها تنفيذ قانون العقوبات الأمريكية على حزب الله بنسخته المعدلة، يوغل ملف تأليف الحكومة أكثر فأكثر في التعقيد. الصحف المصرية اهتمت بعدد من الموضوعات الهامة والتي تخص الشأن المحلي والإقليمي، حيث تابعت تغطية فعاليات منتدى شباب العالم في يومه الثاني، وركزت على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كتبت الأهرام نقلا عن السيسي: الحفاظ على الدول حق من حقوق الإنسان، مصر كانت مهددة بالخراب وضياع الملايين من أبنائها في الهجرة غير المشروعة. أما الجمهورية طالعون تقول: السيسي يحذر من الانتحار القومية. مرورا إلى صحيفة الخبر الجزائرية التي عنونت على صفحتها الأولى: غضب في الجامعات، حيث أوضحت الصحيفة أن الجامعات تشهد هذه الأيام احتجاجات واسعة صنعها الطلبة بمطالبهم البيداغوجية والاجتماعية. في العامين الأخيرين تصاعدت الدعوات من أطراف دولية وإقليمية عديدة لوقف الحرب التي تقودها السعودية على اليمن. الدعوات وجهت للسعودية بشكل أساس ومعها الإمارات، وكان أمرا مثيرا للاستغراب عدم استجابة حكومتي البلدين لتلك الدعوات برغم قوتها وبرغم الشجب المتواصل لأعمال القصف. فهل أنهما تمتلكان حصانة دولية بهذا المستوى، أم أن قرار شن الحرب والاستمرار فيها أو وقفها ليس بأيدي حكامها؟ بهذه الفكرة استهل الكاتب سعيد الشهابي مقاله الذي حمل عنوان: من اتخذ قرار الحرب على اليمن؟ كاتب المقال عاد إلى قضية تعرض السعودية لشجب من الأمم المتحدة التي أضافتها للقائمة السوداء في تقريرها السنوي للعام 2015 عن الأطفال والصراع المسلح. حينها واجه الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون ضغوطاً لم يفصح عنها، وتم حذف السعودية من القائمة المذكورة. الكاتب تساءل: فما الذي يحدث؟ وهل حقا أن الحرب قرار سعودي إماراتي أم أنها حرب بالوكالة؟ ثم من الذي يخوض حربا بالوكالة؟ التحالف الذي تقوده السعودية نيابة عن أمريكا وإسرائيل أم الشعب اليمني بقيادة أنصار الله نيابة عن إيران؟ الكاتب تحدث في مقاله أيضا عن استهداف قوات التحالف الذي تقوده السعودية باصا ينقل أطفالا عند سوق شعبية بمحافظة صعدة ومقتل أكثر من 60 شخصا نصفهم من الأطفال. وقد حدثت ضجة عالمية وصدرت استنكارات من جهات شتى، ولكن لوحظ أن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تصدرت المشهد وقامت بعدة خطوات، منها محاولتهما إسكات الدعوات المطالبة بوقف الحرب ومنعهما بشكل متواصل تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في الحرب المتواصلة. في تقدير الكاتب يتضح أن الحرب على اليمن لم تكن قراراً سعودياً خاصاً، بل أنه قرار أنجلو أمريكي إسرائيلي مدروس يهدف لتحقيق أمور عديدة. عدد الكاتب بعضاً منها في ختام مقاله، وهي ما يقال عن التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة وإبقاء أسباب الخلاف والاختلاف السياسي والأيديولوجي والديني مشتعلاً في الشرق الأوسط لمنع التوجه نحو توافق عربي إسلامي شامل. ثالثاً، الاستحواذ على الأموال النفطية التي كدستها السعودية والإمارات في السنوات العشر السابقة تحت عناوين الدعم العسكري وصفقات السلاح. كوسمو،
الصوت العربي من إذاعة الكون. تسعى فرقة من الفرات إلى الراين لنشر الموسيقى الشرقية وتعريف الأوروبيين بالتراث العربي، وأسس هذه الفرقة منذ عدة سنوات أستاذ العود والموسيقي العراقي خالد خشابة في مدينة إسن الألمانية. مؤخرا شارك عدد من أعضاء هذه الفرقة في افتتاح منتدى الطعان الثقافي في مدينة كولن، وقدموا بعض من المقطوعات الموسيقية الشرقية وعدد من الأغاني التراثية من الزمن الجميل. الزميلة نهى سلوم حضرت هذا الحفل وأعدت لكم التقرير التالي.
في العالم ومنذ القدم كانت الأنهار ولا تزال أماكن ساحرة مغلفة بالأسرار والأساطير، فالحضارات البشرية منذ القدم قامت على ضفاف الأنهار حيث يتوفر الماء وتتواجد القدرة على استمرارية الحياة. وطالما حمل أبناء نهر الفرات موروثهم الخاص وتقاليدهم وموسيقاهم أينما رحلوا وأينما حلوا. اليوم وعلى ضفاف الراين سعى أستاذ العود والموسيقي العراقي رائد خوشابة لتأسيس فرقة من الفرات إلى الراين. بدأت الفكرة منذ عدة سنوات بمدرسة لتعلم العزف على آلة العود، فكانت مدرسة العود والموسيقى الشرقية في مدينة إسن، ليتطور هذا المشروع الموسيقي ويأخذ شكل فرقة موسيقية متكاملة تضم العديد من العازفين على آلات مختلفة كالإيقاع والناي وغيرها من الآلات الموسيقية إلى جانب الكورال والغناء. بدأت حديثي مع الموسيقي مصطفى صاحب عن تلقي المستمعين في أوروبا للموسيقى العربية.
أعتقد يعني أن هذه الفرقة هي من الفرص النادرة الآن لكي يتعرف أيضا المستمع الألماني على الثقافة العربية والموسيقى العربية. من خلال احتكاكنا الآن ومن خلال الحفلات التي قدمناها نجد هناك إقبالا كبيرا حقيقة على الاستماع للموسيقى العربية، وتجد يعني الموسيقى العربية الآن ذواقة ومستمعين هنا أيضا في ألمانيا، لأن الألماني أيضا يريد أن يتعرف على الجوانب الأخرى المختلفة من هذه الحضارة، وإلى الآن هناك قبول واسع.
تتخذ فرقة من الفرات إلى الراين من مدرسة فولفانك شول الشهيرة في مدينة إسن مقرا لها، وهي تضم 18 موسيقيا ومغنيا، ومن بينهم أيضا كانت عازفة العود السورية جوانا ديب. جوانا تصف نفسها بأنها لا تزال متدربة على العزف رغم أنها أجادت فيما قدمت. فسألت جوانا عن جمالية تقديم الموسيقى بأنامل أنثوية.
هلا فعليا مع الفرقة يعني باخذ الانطباع اللي بيقولوا عن الفرقة، بس ايه اول ما بلشت كثير عالم تقول لي انه وعود وإليك بنت، ف يعني كانت غريبة بالنسبة للعالم اول شيء، خصوصا انه انا الوحيدة هلا اللي بعزف يعني كبنت بالفرقة، في كورال هن اللي بيغنوا بس انا الوحيدة اللي بعزف، بس بيتقبلوها يعني بكون رد فعل حلوة.
ثم تطرقت بالحديث مع المغني الحلبي عزيز رومل بيطار عن نوعية الأغاني التي تقدمها الفرقة وكيف يتم اختيارها.
الأغاني معظمها هي تراث، موسيقى تقليدية شرقية، لكن في يعني في منها مقطوعات هي تأليف حديث بس بنفس الروح الأصيلة العريقة القديمة، أصيل معاصر تأليف أستاذ رائد خوشابة. باقي القطع هي كلها إما أغاني تراثية وإما فولكلورية تناقلتها الأجيال جيل بعد جيل.
ومن بين أعضاء هذه الفرقة كانت الشابة الإيرانية الأصل منى دوراني، وهي عازفة إيقاع وبدأت مؤخرا بتعلم العزف على العود. فما الذي أتى بهذه الشابة لعالم الموسيقى العربية؟
عند الموسيقى شو اسم ليرني إيش عود؟
بدأت منذ شهرين بتعلم العزف على آلة العود في مدرسة العود في إسن مع الأستاذ رائد خوشابة، وسمعت عن هذه المدرسة من صديقة جوانا. سبق لي وأن تعلمت الموسيقى في إيران، ومن الناحية الفنية أشارك مع هذه الفرقة كعازفة إيقاع وذلك على آلة الطبلة الفارسية.
Als percussion or yeah meine persische trommel.
كرمت في الآونة الأخيرة الجالية الأردنية في برلين العديد من الشخصيات الأردنية، ومنهم السيد محمد يوسف العمري وهو من الأردن، وكان السيد العمري قد قدم إلى مدينة شتوتغارت الألمانية عام 1961 وهو يعيش في ألمانيا منذ 55 عاما. في التقرير التالي تطرق العمري إلى طبيعة الأكل وأداء الصلوات والزواج وحالة الطقس وكيفية الاتصال مع الأهل والمقارنة بالوقت الحالي. الزميل بسام عوضة التقى السيد محمد يوسف العمري وأعد لنا التقرير التالي.
كان السيد محمد يوسف العمري الذي يبلغ من العمر حاليا 76 سنة من أوائل أبناء الجالية العربية الذين جاءوا إلى ألمانيا وبالتحديد إلى مدينة شتوتغارت في ألمانيا عام 1961. ويعيش السيد العمري في ألمانيا منذ 55 عاما، ولكنه يعيش حاليا في العاصمة برلين، وهو أب لثلاثة أطباء واقتصادي. ويقول السيد العمري إن عدد الأفراد الأجانب الذين كانوا في نفس المنطقة التي جاء فيها بلغ 138 شخصا.
اسمي محمد العمري أو محمد يوسف العمري من الأردن، من دير يوسف، بلدة اسمها دير يوسف في محافظة إربد. هاجرت لألمانيا سنة 1961 شهر 4 28 4 وصلت منطقة شتوتغارت. بعديها اشتغلت هنا بمصانع المرسيدس بشتوتغارت مدة 4 سنوات، ثم عدت للأردن لتحصيل التوجيهي. حصلت على التوجيهي سنة 66 وعدت ألمانيا لدراسة في الدراسة في ألمانيا، فدرست كهرباء راديو وتلفزيون وإلى آخره، والحمد لله الحياة ماشية ممتازة برفقة الأصحاب والأصدقاء هنا والجالية العربية، يعني ما عندنا أي شكوى الحمد لله. كنا أتذكر سنة 61 كنا 138 شخص في منطقة شتوتغارت، ك كانوا أكثرنا أكثر رجالي من منطقة سباستية والباقورة. أردني فلسطيني أردني أو ما يطلق عليه يعني عربي، لأنه إحنا ما كنا ذيك الأيام نفرق بين بالجنسيات. صحيح يعني 138 واحد كنا مزبوط.
وقال العمري إن الأكل كان مشكلة كبيرة في ألمانيا، وخاصة فيما يتعلق بالحلال والحرام.
الصحيح الأكل كان مشكلة، أول إشي مشكلة بالمطبخ، وثاني إشي مشكلة الحلال والحرام، لأنه اللحم ما كان، أول إشي ما كنا نعرف شو الحلال فيه وشو الحرام فيه. بعدين كنا نشتري اللحمة بس من عند الألمان، لأنه ما كان أتراك، لأن كنا نعمل نقول بسم الله الله أكبر عن غسل اللحمة ونحللها يعني. إشي ثاني ما كان أكل شرقي، أكل شرقي ما كان، إلا اللهم إذا طبخنا إحنا بالبيت هذا النوع الطبيخ. وزي ما قلت لك يعني كنا كثير نتعازم فناكل عند بعضنا أو مع بعضنا، دائما نعمل حفلات لبعضنا نسلي بعضنا. الصحيح زي ما قلت لك كنا نتعاون، حتى كنا نجيب أكل أحيانا لما واحد يروح البلاد يجيب معه أكل يعزم الجماعة جماعته عليه. هون ما كانت هذا 61 ما كان معروف زي البامة زي ملوخية زي الأشياء، ما كانت معروفة، حتى الفاصوليا اللي ما كانت معروفة هون عندهم يعني. هم كانوا يعرفوا البطاطا والآخرة، أما الأكلات أكلات البحر المتوسط ما كانت معروفة. مثلا الفواكه البحر المتوسط ما كانت معروفة زي البطيخ زي الشمام، ما كانوا يعرفوها أبدا.
وعن وضع الجالية التركية في برلين قال هناك أول محل افتتح في العاصمة الألمانية برلين، وأخذ يحدثنا عن ذلك.
لا ما كان في جالية تركية، جالية تركية كانت قليلة جدا، ما كان اسمها جالية حتى. الجالية التركية بدأت تيجي بعد السبعين أو بعد 68. جالية تركية بدأوا يجوا شوي شوي، قبل هيك ما كان في جالية تركية ولا في محلات أتراك. يعني أنا أتذكر أنه أول محل أتراك انفتح هنا ببرلين، انفتح بكرويسبيرغ بجنادنا واشتراسة، لا أزال أذكره، لما كنا بدنا نشتري لحمة نروح لهنا، كل برلين نروح لعنده. أول محل ينفتح برلين أين؟ بجنادنا واشتراسة، كرويسبيرغ، جنادنا واشتراسة.
وعن سبب مجيئه إلى ألمانيا أضاف السيد العمري بالقول
أفكرت أنا ما فكرت بألمانيا صحيح يعني، بس أخوي الأكبر مني كان صار جاي قبلي بسنة، وهو ألمانيا كانت مفتوحة للجميع بصراحة، وكانوا هم عاوزين ناس.
كديش قعد تأخذ هذه الإقامة أو الفيزا؟
بعمان مجرد أجدني الطلبية الطلب رحت على السفارة، وما ما طولت أسبوع كانت معي يعني، أو حتى بجوز ثاني يوم أو ثالث يوم. كان ما كان في تعقيدات هذيك الأيام يعني، وبعدين اللي كانوا يجوا على ألمانيا قليلين جدا.
أما عن أداء الطقوس الدينية فقال لقد كنا نصلي في أحد زوايا الجامعة، وعندما انتقلت إلى العاصمة الألمانية برلين أخذت أصلي في جامعة برلين التقنية.
يعني أول ما أجينا ما كنا نصلي صحيح يعني، بعدين بدأنا نصلي بالهوخشولة بجامعة شتوتغارت، بالجامعة نفسها أعطونا زاوية نصلي بيها، فصرنا نصلي هناك بالجامعة. بعدين لما انتقلنا على برلين صرنا نصلي بالتيئو، هنا صرنا نصلي بالتيئو كمان، أعطونا زي الكرادور نصلي فيها.
وقال السيد العمري في ذلك الوقت عام 61 كان لا يوجد سيدات عربيات أو حتى تركيات
عزابة طبعا،
ومعظمكم كانوا شباب عزابيين.
مش معظمنا، 99%
وما في صبايا أو سيدات عربيات في هذاك الوقت تزوجوهم؟ ما في،
لا
فيش لا ألمان،
ما في لا ما في لا ما في لا عربيات ولا خلاف يعني، ولا تركيات ولا في خلاف فيك يعني، ما في حد.
وعن مشكلة وجود العنصرية في ألمانيا قال لم أشاهد أو لم أصادف أي مشكلة تتعلق بالعنصرية، لقد كان الشعب الألماني طيبا معنا ولا يزال.
شوف يعني أنا الطابع اللي صار عندي أو الانطباع اللي صار عندي إنه الألمان ما عندهم عنصرية، مهما الآن حكوا الناس الآن، أنا عندي فكرة ثانية تماما عن الألمان. التعامل معهم بأدب في كرامة، بيعاملوك في كرامة، بيعاملوك في أدب، يعني انت زي بتعاملهم بعاملوك. انا صار لي زي ما قلت لك 55 سنة عمر ما في انسان سألني عن هوية او منين انت. يعني الالمان كانوا قرفانين من اشي اسمه عنصرية، قرفان هم قرفانين، وكانوا يرحبوا الاجنبي.
وعن كيفية اتصاله مع الاهل اضاف يقول:
والله كان صعب. يعني التليفون مثلا، التليفون بدك تحكي التليفون، كنت تفتح على افتتاح التليفون بس تدفع 36 مارك على افتتاح التليفون، بعدين كل دقيقة تكلفك اعتقد 2 أو 3، لا اعرف هذيك الايام قديش بالضبط، اما مش اقل من 2 أو 3 مارك كل دقيقة. بعدين اشي ثاني، انت مش مشكلة هون، انت مشكلة بالاردن وما فيش تليفونات. يعني مش مشكلة بالمانيا، اما بدك تحكي بالبريد مع بالقرية، تروح تجيبوا ابوك ويحتحكي مع ابوك بكلفك ساعة الحكاها.
الطقس، هل الطقس في ألمانيا 1961 كان زي الطقس اليوم؟
ابدا. انا وصلت 1961 اعتقد بتذكر سنة 1962 وصلت درجة الحرارة الى 32 تحت الصفر، 32 تحت الصفر. والمهم انه احنا ما كنا مستعدين الها، يعني كان في ثلوج فعلا، وكان في شتوية فعلا، تشعر انه هاي شتوية زي السنة زي الايام هاي بتمر، ما فيش ما بنشوفش شيء اسمه شتوية.
شو رأيك الان في وضع الجالية العربية في ألمانيا بعد كل هذه المدة؟
والله يا جماعة محترمين ومؤدبين وكلهم عندهم اهداف، يعني ولا واحد منهم مش جاي لهدف، اللي جاي يدرس، اللي جاي يعمل ويعيش اهله ويبني مستقبله. مثلا خذ الجالية الأردنية، الجالية الأردنية من أحسن الجاليات الموجودة هنا في ألمانيا، الحمد لله نشاطهم ممتاز والمشتركين فيها كلهم مؤدبين، ما بتسمع عنهم أبي إلا كل خير.
وأخيرا يذكر أن السيد العمري هو أب لثلاثة أطباء وكذلك لاقتصادي واحد، ودعا السيد العمري جميع الوافدين الجدد في ألمانيا إلى ضرورة الاستفادة من المجتمع الألماني.
أما الآن فنأتي إلى نشرة الأخبار الخاصة باللاجئين، وفيها هان مفوض الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي بعد فصل مازن زيهوفا يواجه الانتقاد العثور على 17 جثة للاجئين على الشواطئ، والشرطة الألمانية الاتحادية تتخذ إجراءات ضد المهربين. المجلس الأوروبي يندد بشدة بالأوضاع السائدة في مخيمات اللاجئين في اليونان. كوسمو ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين. طاب نهاركم، معكم هارون سويس. دعا هان مفوض توسيع الاتحاد الأوروبي إلى وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، لا سيما أن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي أمر غير واقعي على المدى المنظور، وعلى المدى البعيد يكون من الأفضل لتركيا والاتحاد الأوروبي البحث عن طرق جديدة وإنهاء مفاوضات الانضمام، كما أن النزاهة تدعو إلى إيجاد ظروف واضحة المعالم. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يسعى لإقامة شراكة استراتيجية جديدة مع تركيا، مثلا في مجال الطاقة والهجرة وإعادة إعمار سوريا وتوسيع الاتحاد الجمركي. طالب بارش رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار باستقالة زيهوفا وزير الداخلية الألماني، وقال في لقاء تلفزيوني إن فضيحة ماسن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية هي مسرحية من بيت المجانين، وكان واضحا للعيان أن زيهوفا عاجزا عن السيطرة على بيته، لهذا يتعين عليه أن يرحل. وكذلك شنايدر المدير التنفيذي للحزب الاشتراكي الديمقراطي انتقد الطريقة التي تعامل بها زيهوفا مع القضية، وقال إن عزل ماس جاء متأخرا جدا، وقد أحال زيهوفا ماسن في الأمس إلى التقاعد بسبب الكلمة التي ألقاها وتحدث فيها عن تيارات يسارية متطرفة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي. تم العثور على 17 جثة للاجئين عند الشواطئ الإسبانية، وأعلنت البحرية الإسبانية أنه تم مراقبة قاربين في الأمس في البحر المتوسط وتم إنقاذ 80 لاجئاً، وكان 13 لاجئاً قد فارقوا الحياة، وتم نقل الناجين إلى الجيب الإسباني في مليلة في شمال إفريقيا. وعثرت البحرية الإسبانية على قارب اصطدم مع الجرف القاري وأنقذت 22 لاجئاً ولقي 4 مصرعهم. وحسب بيانات الأمم المتحدة لقي أكثر من 260 لاجئاً مصرعهم أثناء محاولة عبور البحر المتوسط إلى أوروبا. اتخذت الشرطة الألبانية الاتحادية في برلين وولايات أخرى إجراءات ضد مهربين، وتم تفتيش 47 منزلا ومتجرا في الولايات الألمانية، وتم اعتقال 4 من المشتبه فيهم بترتيب حوالي 200 حالة زواج وهمي للحصول على إذن إقامة. ولهذا الغرض تم تجنيد نساء من جنوب وشرق أوروبا، ومعظم الرجال جاءوا من باكستان وألبانيا ونيبال، ودفع كل واحد منهم 16,000 يورو، وبلغ عدد الشرطة حوالي 570 شرطيا. ندد المجلس الأوروبي مجددا بشدة بأوضاع آلاف اللاجئين في المخيمات في اليونان، ولا سيما الأوضاع الصحية غير اللائقة في المخيمات المكتظة باللاجئين والتي تعاني من عنف الشرطة والاعتداءات الجنسية على النساء والأطفال. وقالت هيئة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الأوروبي إن أوضاع أكثر من 3,000 لاجئ دون مرافق هي التي تثير القلق الأكبر، لأن معظمهم يعيشون دون أي رعاية في خيام أو حاويات يعيش فيها أيضا الكبار في السن. وقامت هيئة حقوق الإنسان في يونيو الماضي بزيارة استمرت 2 لهذه المخيمات. ارتفعت نسبة الفقر في ألمانيا رغم ازدهار الأوضاع الاقتصادية، هذا ما أظهرته دراسة لمعهد هانس بولكا التي تم تقديمها في برلين. وقالت مؤلفة التقرير إن هذا الارتفاع تعزز من خلال اللاجئين من ناحية، ومن ناحية أخرى يساهم قطاع الأجور المتدنية ومجالات العمل الحرجة في هذا الارتفاع، وبخاصة في شرق ألمانيا. ويعيش 95% من الأغنياء في غرب ألمانيا، وثلاثة أرباعهم هم من الرجال. رقم الهاتف للصوت العربي في برلين 97-99-33-56-30. في النهاية طابت أوقاتكم، على أمل لقاء بكم غدا الأربعاء في تمام الساعة 6:30 مساء مع اللايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 مساء على موجات الإذاعة المعروفة لديكم. مع أجمل تحيات هارون صوص، وتصبحون على ألف خير.
Shut up.